شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
إن شاء الله نبدأ في الفرق بين الصراط، السبيل، الطريق، الطريقة، الطرائق، المنهج. طبعا دي كلها شوية لغويا قريبة من بعض، لكن صراحة في القرآن كل حاجة ليها استعمالها، كل كلمة ليها استعمالها. وزي ما قلنا تتبع الصياغة اللي هي تتبع بالتالي السياق اللي ذكرت فيه الكلمة. صراط ذكرت 45 مرة، معظمها في القرآن إلا 3 مواضع فقط كانت صراط الله أو الصراط المستقيم أو صراط الحق، صراط الهدى، العدل. وجاءت كل كلمة صراط في القرآن كلها محذوفة الألف. طبعا هتلاقيها ألف خنجرية، فهي رسمت في النسخ العثماني محذوفة الألف. طبعا الحذف قلنا الصراط أو صراط جاية محذوفة الألف في كل المواضع. الحذف والإضافة كل حاجة ليها تأويلها في النسخ العثماني. فطبعا وهكذا برضو الوصل والفصل وكله ده اللي ممكن نبقى نتكلم عنه لو سئلنا فيه. اللي عنده سؤال بعد ما نخلص إن شاء الله. إلا 3 مواضع زي ما قلنا. أول موضع اللي في سورة الأعراف، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. طبعا ده مش الصراط المستقيم، ولكن أو صراط الله، ولكن هو أولت البعض أولها بأنه أي طريق يؤدي إلى طريق الله يبقى عليه شياطين أو من الإنس أو الجن، أو إذا كان هم قوم شعيب اللي هم كانوا بيجلسوا يصدوا الناس عن الصراط الهدى. الآية الثانية كانت في سورة ياسين، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. هنا معنى أنه لو شاء الله لمح أبصارهم، ولكن أو طمس الأعين. فالبعض أول برضو المقصود هو الصراط المستقيم، أيضا إن هم لا يستطيعون السير عليه يوم القيامة، إذا كان في القيامة أو في الدنيا، إن هم لا يستطيعون الوصول إلى الصراط المستقيم، أو لو كان الصراط اللي هو المنصوب على جهنم، إنهم لا يستطيعون السير عليه يوم القيامة. الموضع الثالث اللي في سورة الصفات، واحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم. طبعا صراط الجحيم دي واضح أو إن هو صراط خاص بالجحيم أو يوصل إلى جهنم، هو خارج تماما عن مفهوم الصراط المستقيم. خلاص، زي ما قلنا في كل المواضع محذوفة، حتى هنا محذوفة الألف. طب هتلاقيها مرسومة ألف خنجرية. ده بالنسبة للصراط. أما السبيل، وطبعا قريب قوي من في المعنى اللغوي من الصراط. السبيل ذكرت كلمة سبيل في القرآن حوالي 175 مرة، منها ما أضيف إلى لفظ الجلالة سبيل الله حوالي 65 مرة، أو متصلة بهاء الضمير العائد على الله سبحانه وتعالى أي سبيله أو سبيله 11 مرة، وذكرت بالإفراد سبيل في بعض المواضع وبالجمع سبل في مواضع أخرى. إذا جاءت كلمة سبيل على الإفراد فيكون في الغالب هو سبيل الله وصراطه المستقيم، إذا جاءت على الإفراد لأنه سبيل واحد. أما طبعا إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة فتبقى واضحة، أو بهاء الضمير العائدة على الله سبحانه وتعالى فتبقى واضح أنها سبيل الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاءت على الجمع في سبل ففي الغالب هي سبل غير سبيل الله، خلاص، أي سبل متعددة أم متفرقة غير سبيل الله، أو يبقى تاه فيها الشخص ما ولم يصل إلى سبيل الله اللي هو الصراط، يعني به الصراط اللي هي المستقيم، أو تكون سبل مادية، سبل الرزق يعني. طبعا واضح من سبل الشيطان في آية مثلا سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن في بعض المواضع جت سبل مادية حول الورق، أي سبل الأرض أو سبل الرزق المادي في الدنيا، زي مثلا في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وفي سورة النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، وآيات أخرى. وأحيانا جت في مثلا سورة الأنبياء، جت مع الضد، يعني فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، في حين أنها جت في سورة نوح: لتسلكوا منها سبلا فجاجا. في تقديم وتأخير الفجاج في سورة الأنبياء والسبل في نوح، وإحنا بنسميها في علوم القرآن التأكيد بالمغاير، فده مغاير، الفجاج غير السبل، بالعكس ده عكس السبل. لكن طبعا أحيانا بتقدم الفجاج لأن بيتكلم على شيء مش ممهد أو صعب تمهيده بالنسبة للبشر، لأنه كان بيتكلم في الرواسي والجبال وكده والوديان اللي ما بين الجبال، فابتدأ بالفجاج. أما سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هي السبل تقدمت السبل، يعني نفهم منها أنه ممكن يكون البشر عندهم استطاعة أن هم يمهدوا هذه السبل. وطبعا الفرق ما بينهم في لغويا أو إعرابا أن واحدة ممكن تعتبر صفة أو نعت والتانية حال. كل دي سبل رزق مادي. ثم نأتي لثلاث آيات السبل معاني مختلفة، جت فيها معاني مختلفة. مثلا المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا السبل يبقى سبل من الله سبحانه وتعالى، وهي السبل التي تؤدي إلى سبيل الله أو سبيل السلامة والنجاة. طبعا أولد: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، في سورة إبراهيم، برضو السبل التي تؤدي إلى سبيل الله أو الصراط المستقيم. وفي العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طبعا زي ما قلنا السبل التي تؤدي الى سبيل الله بسبل. نكمل ان شاء الله على الطريق، يعني وصلنا للطريق، وجت على الافراد اربع مرات في القران. جت مرتين في سوره النساء ورا بعض: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. طبعا هنا مقصود أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافرين الظالمين يوم القيامة ولا يهديهم طريقا يسلكونه إلا الطريق الذي ينتهي بهم إلى جهنم. خلاص. وبعد كده طريق مادي في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. هنا طبعا طريق مادي اللي هو آية موسى انفلاق البحر. وفي سورة الأحقاف ده من مقولة الجن على لسان الجن، قالوا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهنا على مقولة الجن هو المقصود به طريق الله الواحد أو الصراط المستقيم، اللي يهدي إلى الصراط المستقيم. الوجه اللي بعده الطريقة. جت الطريقة طبعا دي مشتقات كلها، جت مرتين: مرة في طه: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. طبعا هنا الكفار في كم لبثتم، ما فيش مدة البرزخ، مش إلا اللي هو أمثلهم طريقة اللي هو أقربهم إدراكا وأحسنهم، القائد يمكن بتاعهم أو اللي كانوا شايفينه بيفهم فيهم، وطبعا هو ما بيفهمش لأنه كافر، فكان أحسنهم في الحكم على المدة. قال إيه عشان كده؟ قال أمثلهم طريقة. طبعا دي تعتبر البعض يعتبرها مجاز. وفي سورة الجن قال: وأن لو استقاموا على الطريقة. دي طبعا الطريقة المنهج أو صراط الله الديني الواحد أو المنهج، منهج الله سبحانه وتعالى. وبعد كده الطرائق جاءت مرتين: مختلفتين تماما، ان هم في التأويل يعني سبع طرائق، دي جت في سورة المؤمنون اي سبع سماوات، وفي سورة الجن كنا طرائق، طبعا وان منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا على لسان الجن، اي اصناف متفرقه لا يجمعها مله ولا رابط ولا دين. بعد كده المنهاج قريب شويه من المعنى، لم تاتي الا مره واحده، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه، ده في سوره المائده. المنهاج هو الايه، الشرعه او الشريعه او التطبيق الايه الدين. فكأن المنهاج هو الطريق الواضح الجلي والأحكام التفصيلية لأعمال الحياة والأعمال الحياتية وأنواع السلوك وتطبيقها. جاءت معها جعلنا، فكأن جعلنا هنا طبعا جعل هنتكلم عنها بعد كده تفصيلا، ولكن هنا في هذه الآية تشير إلى الجعل التكليفي من الله. خلاص، فكأن اتقسمت، اقسموا الناس الى ثلاثه اقسام، منهم من يؤمن بالله وبرسله وباليوم الاخر، ومنهم من يعتقد في الله ولكن يشرك به، تمام، ومنهم من يجحد جحودا كليا بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الجعل يمكن ان ياتي بمعنى الجعل التكويني القدري، فهو قدر الله الذي فطر الناس عليها عليه، او بمعنى الجعل التكليفي من الله الذي يكلف به البشر في الدنيا. وهو في الغالب المقصود في هذه الآية الجعل التكليفي فيه، فانقسموا إليه لثلاثة فرق. بعد كده نيجي للفقير والمسكين والفروق بينهم. هو طبعا الفرق ما بينهم، ما بين الفقير والمسكين ده يعنينا قوي، لأنه هو الاثنين من مصارف الزكاة، فلو أخطأت في تقدير الفقير أو في تقدير المسكين فهو الاثنين من مصارف الزكاة، ولكن الفديات وغيره بيخصص فيها المسكين. خلاص، يعني لما تخصص المسكين فيها، فعشان كده بقول إن هو مهم أوي إن احنا نعرف المسكين. خلاص، إنما في كمصارف الزكاة والصدقات الاثنين مستحقين للصدقة. أما في زي ما قلنا في الفديات والكفارات خصص المسكين فيها، فبنقول الفريق الأول. طبعا الفريق في العلماء ما بنحبش نقول فريق يعني، لكن أيا كان المجموعة الأولى قالت إن الفقير هو من كان ذا حاجة حقيقية لنفقاته ونفقات من يعوله، ولكن قد لا تكون هذه الحاجة ظاهرة عليه، تمام، فيحسبه الجاهل بحاله غنيا من تعففه عن السؤال، أو راحوا لآية واحدة بس في القرآن اللي هي الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الحياة في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم سيماهم لا يسألون الناس إلحافا. راحوا للآية دي وقالوا ده يبقى ده الفقير، تمام. وقالوا المسكين هو، فقالوا إن مسكين ما إنه من كان ظاهره يدل على أنه ذو حاجة من المسكنة بسبب تعرضه لصدقات الناس، فهو يسأل الناس ويبدي أنه فقير محتاج، فوصفوا زي ما قلنا المسكنة بأنها صفة تظهر على الإنسان وممكن تكون حقيقية أو مفتعلة مش حقيقية. الحقيقة ده الفريق الأول، لكن الحقيقة دي مش هو الراجح، مش القول الراجح في المسألة. زي ما قلنا الرأي الفنول، الرأي الثاني الأول اللي هو إن المسكين هو من كان ذا حاجة حقيقية لنفقاته ولا يسأل الناس الحافة، أما الفقير فهو من كان ظاهر عليه هذا ويتعرض للناس بالسؤال، استنادا إلى أدلة كثيرة. أولا فندوا الآية اللي هي بتاعت سورة البقرة اللي هي 73 أنها مخصصة في الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، خلاص، لا يستطيعون ضربا في الأرض، خلاص، وليس لعوام الفقراء. ودليل واضح جدا اللي هو الآية في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في الأرض في البحر فأردت أن أعيبها. هنا مساكين ولكن يملك سفينة لمساكين، مش بيعملوا عليها، ولكن دخلهم غير كافي، هم يملكون سفينة ويصطادون بها ولكن الدخل لا يكفيهم. فمن هنا كانت دي. وزائد ان استنادا على ان الايات كل الكفارات والفديات خصصت للمساكين لانه مش ظاهر امامك. فصحيح احنا بنقول يعني هي في بحث يعني ليه ان هو ليه دائما الكفارات والفديات مخصصة للمسكين ما أطلقتش أو ما كانش ما أتقالش الفقير أو المسكين. الحقيقة إن في حالة الفدية أو الكفارة أنت بتفدي عن شيء أنت ما عملتوش خلاص، أو بتكفر في الكفارة بتكفر عن شيء أخطأت فيه وله كفارة. فأنت ممكن في حالة الصدق في حالة الصدقات بتعطي مال لأحد أصدقائك مثلا أو أحد المشايخ، بتوزع عليه المال ده، ده صدقة ده زكاة. لكن في حالات الكفارة اللي أنت عامل فيها مشكلة أو الفدية اللي هي مع في شيء ما معتاد عليه وما فعلتوش وبتفدي عنه، هنا بتتحرى. حتى لو أنت بتعطيها لأحد بتقول له خلي بالك دي كفارة ده فدية، خلي بالك. فمن هنا انت بتتحرى، انت اللي محتاج للمسكين مش هو اللي محتاج لك، انت محتاج له اكتر عشان خاطر تطلع له الكفارة اللي هي مخصصة لي او الفدية. فمن هنا بتبحث عنه. وحقيقة احنا كنا في بعض المساجد، يعني كان في واحد وجد ان لما تحرى في كفارة لي عن مسكين وجدوا اخوه وكان ساكن فوق، يعني كان ساكن في الدور اللي فوقه، وكان لما بيهديه بشيء مثلا كان يا اخوي يرد الهديه ويتسلف عشان يرد الهديه، ولكن اكتشف ان هو مسكين لما تحرى على المسكين. تمام. فزي ما قلنا كل يستحق الزكاه، ولكن زي ما قلنا جاء لفظ فقير في القران في 5 مواضع، اما الفقراء ففي 7 مواضع. وجاءت كلمة الفقر لحالها في موضع واحد، الشيطان يعدكم الفقر، يعني فيش غيره بيعد بهذا، ولو أنه طبعا هو يمني ولكن في النهاية الوعد بيكون يصل به إلى الفقر، حتى وإن كان معه مال. تمام. الفقر هو بين عيني. وذكرت كلمة مسكين في 11 موضع، والمساكين في 12 موضع، وكلمة المسكنة ذكرت في موضعين، على بني إسرائيل 2، وضربت عليهم الذلة والمسكنة في البقرة، وفي آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. طبعا هنا سائل بيسأل بيقول إذا كان هم الله ضرب عليهم، يعني فرض ضربت عليهم أي ليوم الدين ضربت، مفيش فيها حل، ملهاش حل، مش ما يقدروش يخرجوا من الذلة والمسكنة، الله ضربها عليهم او فرضها، يعني حاجه مش حتى فرض، هو بيده ان هو يخرج منه. تمام. ولكن في استثناء هنا، وهي دي المشكله. البعض بيقول ازاي هم ضربت عليهم الذله والمسكنه من الله سبحانه وتعالى لكن هم فوقنا دلوقتي. تمام. هم اقوى منا في الحقيقه ماديا. ما هو هنا في استثناء، في آل عمران بتوضح الايه بتاعت البقره، إلا بحبل من الله، لو أراد الله خلاص، أو حبل من الناس، وهو ده اللي إيه؟ للأسف الحبل من نحن اللي طلعناهم، يعني إحنا مساهمين في اللي إحنا ركبناهم زي ما قلنا بنقول فوقنا. بعد كده لفظ قتل، طبعا قتل جت بمعاني كثيرة، بمعنى القتل عادي، ولكن إحنا نبحث في كلمة قتل بمعنى طرد من رحمة الله. تمام. البعض فصلها في كتب تفسير كثيرة من المأثور بالمأثور بلعن، وهي التفسير صحيح، ولكن الحقيقة أن اللعن هو طرد وإبعاد صحيح من رحمة الله، ولكن ليس إلى الأبد، ليس ما ضربتش عليه، ما ضربش عليه أبديا، ولكن قتل معناه هو الطرد من رحمة الله بشكل أبدي. لذا ذكر في 4 مواضع، لو شفناهم مثلا في الذاريات قتل الخراصون، وتوصفهم بعد كده الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. طبعا طرد أبدي من رحمة الله. بعد كده هات الوجه اللي بعديه في سورة المدثر، جت في أيتين، على يمكن الراجح بتتكلم عن الوليد بن المغيرة اللي سمع القرآن تمام ومس قلبه، ولكن ايه راح يفكر عشان صداقته مع ابو جهل وغيره، راح يفكر ازاي يضاد هذا القرآن الأولو ساحر أولو. فبنقول هنا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ازاي ده؟ عشان كده في بعض بيقراها فقتل كيف قدر، لانه سؤال استنكاري، ثم قتل كيف قدر، ازاي يقدر هذا، ازاي بعد ما مس قلبه يضاد هذا القرآن. بعد كده جايه في سوره عبس، قتل الانسان ما اكفره، وفي سوره البروج قتل اصحاب الاخدود. تمام، طبعا زي ما قلنا جاءت في مواضع كثيره بمعنى انهاء الحياه، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في ال عمران، ومن قتل مظلوما، وايات اخرى دي في الاسراء، وايات اخرى اللي هو القتل اللي هو انهاء الحياه. طبعا احنا بنقول انهاء الحياه البشري بنسميه قتل، ما فيش واحد ما يقول انا موت اموت، لا، الموت من الله مباشر. تمام، يعني ممكن الموت تخرج الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، ملك الروح يخرج الروح من جسد سليم، إنما القتل بيسموه في أهل الأصول بيسموه إفساد محل الروح، إفساد الجسد محل الروح، فاستحالة بقاء الروح في الجسد يسمى قتل، مش عشان كده لو عمد فكأنما قتل الناس جميعا، اللي قتل عمد فإنما قتل الناس جميعا. بعد كده مريب، لفظ مريب اختلف طبعا في التفسير، لفظ مريب في القرآن أو عامة حتى، طبعا هي اسم فاعل من أراب، والريبة طبعا هي الشك أو الظن أو المظنة أو التهم، يعني الشك والظن في جهة والمظنة والتهمة في جهة أخرى. تمام، وقد يأتي زي ما قلنا قد يأتي فعل أراب لازما بدون مفعول أو يأتي متعديا لمفعول، فأحيانا بيبقى لازم مثل ايه مقسمينها ايه أراب الرجل أو أراب الأمر، أي صار ذا ريبة أو مريب، خلاص يبقى داء الشك قد أصاب الرجل أو الأمر هذا، فهذا ايه لازم ما فيش مفعول، لكن يأتي لمفعول به ويأتي بمعنيين، يعني يأتي بمعنيين، إما أن يكون المفعول به هو من تم إيقاعه في الريبة أو هو المشكوك به، يعني هو اللي وقع في الريبة أو هو المرابي اللي هو الايه المشكوك به. مثلا أراب الرجل فلانا أو أراب الأمر فلانا، أي رابه أو أوقعه في الريبة أو الشك، خلاص في عمل هنا يستدعي ايه التهمة فسبب له الحيرة، ولكن المعنى الثاني ممكن يكون هو المشكوك به، أراب الرجل فلانا أي شك فيه واتهمه، خلاص أي فلانا قال شك فيه واتهمه، فإما أن يكون المفعول به لو كان متعديا لمفعول به، إما أن يكون هو من تم إيقاعه في الريبة هو اللي شك، أو هو المشكوك به. تمام، وقلنا ذكرت مريب في 7 مواضع كلها جاءت على نسق متشابه في 6 مواضع كلها نفس تقريبا شك، وإننا في شك مما تدعون إليه مريب، كله على لسان الكفار أو أقوام الأنبياء الكفار اللي كفروا، ده في شك منه مريب، وهكذا في شك مريب، شك منه مريب، ده في شك منه مريب، كلها جاءت في أن هذا الأمر موقع في التهمة، أي أن هذا الأمر الذي تدعون إليه موقع في التهمة، أي أننا نتهمك فيه أنت. تمام، ولكن في موضع واحد ذكر بتأويل مختلف، اللي هي سورة قاف، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. أكثر أهل التفسير هنا راحوا ليه أنه الكفار العنيد أنه يريب الناس ويشككهم في دين الله، تمام، ومريب للناس، تمام، فبذلك يمنع الخير عنهم بدعوتهم إلى أولي الضلال. نيجي للدحو، هات الوجه اللي بعده، الدحو والطحو، وعايزين شوية تركيز هنا لأن إيه؟ الاثنين في اللغة واحد ومترادفات كثيرة، ولكن طبعا في بعض المعاجم هتلاقي الدحو ليها توصيف مختلف عن الطحو، وذكر الدحو مرة والطحو مرة. طبعا المترادفات كثيرة، منها سطحت مدة، ذكرت في القرآن مددناها المد السطح، كل دي مترادفات. طبعا سطحت مدة مددناها، ذكرت في القرآن. نيجي للآية سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها. أما في سورة الشمس، والأرض وما طحاها، طبعا معطوف والأرض وما طحاها، فقلنا هما معنى لغويا قريبين جدا من بعض، فهي من المترادفات، ولكن زي ما قلنا خارج القرآن. كل كلمة في القرآن لها دلالتها والصلاح اللي بيشتق في القرآن. فبنقول دحى الأرض، أي بسطها وأوسعها ومدها. عشان كده معظم العلماء راح إن هي كروية بيضاوية أو كروية، إن هي المد هنا يعني ما بنوش حد، إنما المد لو على مستقيم أو على نهجه، يعني مش كروي، يبقى ليه نهاية، بداية ونهاية. لكن لما أقول المد الدحو هنا يعني ملهاش أول ملهاش آخر، أنت ما تلف على كورة أو على شيء بيضاوي، ها بتلاقي نفسك بتلف حواليه. وده الرأي الراجح، لما البعض بينكر يقول هذا ده قول الكفار، والأرض مدت أي بسطت، ممدودة مبسوطة وليست كروية. ولكن طبعا الراجح هي اللي بيدل عليه العلم الحديث إنها بيضاوية، لأن بعض دخل فيه أبحاث بتخش على إن الأرض منبسطة، لكن بعيدة جدا عن الواقع لغاية الحين. أما الطحو فهو مد وبسط وتوسعة، تمام أيضا خلاص، لكن الفرق بينه وبين الدحو حتى في المعاجم إن الدحو فيه نزع وحركة شديدة، فيها دفع قوي خلاص، ممكن ما يكونش دفع واحد، ممكن يكون يتعدى الدفع الواحد ده في الدحو. فلما نشوف الموضع اللي جت فيه والأرض وما طحاها معطوفة على إيه؟ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، فكأن دي مرحلة أولى زي ما مقسمينها كده في البحث، هي المد والبسط في حركة واحدة غير منتظم، هي الطحو، كأنها المرحلة الأولى هي الطحو في بداية الخلق، بيدل على بداية الخلق إيه؟ والسماء وما بناها خلاص، بعد كده والأرض وما طحاها، طبعا قبل الإيه؟ قبل خلق السماء. أما في سورة النازعات فدي كأنها الخطوة الثانية اللي هي الدحو، أي تنتظم الحركة وتكون في طبقات، كأن في طبقات، فكأنها مرحلة تمام خلق وتكوين الأرض اللي هي باين. وقد ذهب البعض طبعا إلى أن معنى الدحو الذي يكون في نهاية الخلق، مكون من حركتين أو دفعين للمدحو، مش دفع واحد زي ما قلنا، إحداهما يكون في خط أو مسير واحد اللي هي في حركة دورانية حول النفس، اللي هي حركتها هي، والآخر يكون في حركة دورانية حول النفس، يبقى كأنها بتدور حول الشمس في الحركة في المسار الأول، وحول نفسها في حركة دورانية حول النفس، اللي هو بيستدل بها على أن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها. ولو أن بعض علمائنا القدامى بينكروا أن الأرض أنها تدور حول نفسها، ولكن الدلائل العلمية لحد الآن تثبت أن هي الأرض تدور حول نفسها وطبعا حول الشمس. أي أسئلة؟ ممكن نقف هنا إن شاء الله، نشوف لو في أسئلة، لو ما فيش نكمل. أي أسئلة؟ قلنا في الوردك أو في اللي احنا قرأناه، اللي احنا قلناه في البحث أو في وردك اليومي في أي شيء من التفسير أو في الرسم العثماني أو في المتشابهات أو التكرار، أسرار التكرار. يقول يا ريت برضو نبقى نحضر أسئلة يعني في الـ في الـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور كوسان؟
أنت طيب، أهلا وسهلا. أنا بس مش سامع الصوت.
لا كده كويس، سمعني كده كويس؟
تفضل.
الله يخليك. في الآية رقم 266 من سورة البقرة.
266. ايوه.
أيود أحدكم أن تكون له جنات النخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريات ضعفاء فأصائع في النار فاحترق لكم الآيات لكم تتفكرون. هذه التفسير مبسط للآيات وبترمز للآيات بالضبط.
طيب الآية، نجيب الآية عشان بس نفهمها. أيود أحدكم أن تكون له جنة، خلاص، جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني ملك بقى كبير، وحتى الأنهار تجري من تحتها، بقالش تحتها زي ما قلنا، من تحتها كأنها نبعة منها، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. كبر خلاص شيخ، مش قادر يواظب على متابعة هذه الجنة. وذرية ضعفاء، هنا الضعفاء قلنا ضعف السن، ضعف ان هم لسه صغار في السن، ما يقدروش يتحمل المسؤولية، ما يقدروش مسؤولين عن هذه الجنة، خلاص. فجاء مشكلة مع ان كبر سني، مع ان الذرية ضعاف في ضعف بدني من صغر السن يعني. فجاء اعصار فيه نار، ويمكن شفناه احنا في بعض البوستات ان هو جاي فعلا اعصار داخله نار، فبيبقى سريع جدا، الغابه كلها بتنتهي في لحظات، غابه كبيره تنتهي في لحظات، لان النار بيجرها معاه اعصار شديد السرعه وشديد الحركه، فاحترقت. ان هم يحاولوا يصلحوا او يحاولوا يضادوا هذا او يحاولوا، ما فيش، تمام. فمن هنا ان هي راحت كل الجنه اللي هو كان ايه اللي هو كانت فيها، راحت في لحظه او في لحظات قليله جدا، وملوش ان هو يدافع عنه. دي فكره، ده بيدي مثال لكل شيء في الدنيا ممكن يروح منك فجاه، وما تلاقيش اي حد من ايه يقدر ايه يحافظ لك عليه او يرجعه تاني، انه يبدا من اول وجديد، فانتهت الدنيا بالنسبه له، بالنسبه للشخص اللي هو هذا. طبعا ده بالنسبه لتفسيرها على
معلش يا دكتور،
واحد فاسق واحد كافر، لكن ما بيعملش لاخرته. فالله بيخوفه، بيقول له إذا كنت أنت بتعمل للدنيا وفجأة كبرت وما عندكش ذرية تضاف حتى تحفظها، راح كل شيء. بعدين راحت الدنيا اللي أنت بتعتبرها جنتك، تمام؟
يعني ما فيش هنا إشارة، نعم، ما فيش إشارة هنا إن كيلو أعناب إن هي ديت كانت ترمز إلى أعماله الصالحة في الدنيا وبعدين ضيعتها.
ما لا، هي ده مجازية، كل ده مجاز عن ان واحد راح فسق، واحد كفر بالله، كل شيء راح منه وبدلك دينه، تمام. ده مجازية، لكن هو مثال بيضرب لهذا مثال. وادي جايب لكم صورة الايه، صورة الاعصار في النار، الغابة ممكن في لحظة جزاكم الله خير يا خير، في لحظة بتروح الملك ده كله اللي هو دنيته بقى، اللي هو كان بيعمل فيها دنيته كله، وما يبقالوش غير هذه النار. طبعا دي مجاز، ممكن انها مجاز ان هو نهاية. زي ما قلنا برضو، نتكلم على ضعفاء هنا، انها ضعف بنية، فذكر الضعفاء 4 مرات في القرآن، يمكن قلناها اللي بيحضروا معانا، مرتين اثبتت الالف اللي هي في الدنيا، المرتين ليس على الضعفاء حرج اللي هي الثانية، ده ضعف بنية في الدنيا. اما الضعفاء في الآخرة أو في القيامة، تمام، فهي ضعف، ضعف وهن شديد، بنية ونفسي وكل شيء ضعف شديد، لأنه خلاص بيحاسب. فهنا كان الضعف إيه جد إيه محذوفة الألف أو بزيادة، بزيادة في البنية واو، هتجد فيها واو زائدة والألف يمكن تلاقيها خنجرية، لكن هي فيها زيادة في واو، فبيدل على زيادة في المعنى، هنا تدل على زيادة في المعنى اللي هي الضعف، اللي هي قال الضعفاء للذين استكبروا، خلاص هنا خلاص هم الاثنين في النار، تاخدين النار، فبيقولوا انت احنا كنا ان كنا لكم تبعا، احنا كنا تبعكم، فالانتم مغنون عنا نصيبا، انت ما تنقذونا. فهنا الضعف شديد جدا وملوش حل، تمام، فهنا جت في الاخره او في القيامه بزياده في الدنيا اللي هي زياده الواو فيها. تمام، اي اسئله؟ ايوه الصوت مش واضح برضو، بتسال على ايه؟
بقول حضرتك الذريات والضعفاء قصه الجنه اللي احترقت وكانت جنه واحترقت، يعني ايه على كتب بالموضوع ده؟
ان مش قادرين يعني يصدوا هذا الاعصار او يقاوموا هذا او يعوضوا الخسائر، مش هيعوضوا الخسائر، خلاص راحت الدنيا كلها. يعني هو بمثال على ان كانت فيه دنيا وراحت كلها في لحظه، ولا ليه ذرية بأن هو أقوية أن هم يعوضوا هذا، ولا أن هم يضادوا أيا كان هذا الإعصار. تمام؟
تمام.
زي ما بنقول أن هي فيها مجازية برضه، فيها مجاز عن أن هو فسق أو كفر، وبعد كده أبدلت الجنان بالنيران. اتفضل.
طب هي أود في أول السورة، في أول الآية، أي أحدكم هنا يا رب، دي فيها نوع من الإفكار، مش عارف يعني.
طبعا طبعا، ده اسلوب، اسلوب من اساليب اللغه حتى مش في القران. يعني انت زي ما تقول لابنك يعني تحب ان انت تعمل كذا وفي الاخر تسقط، فاهم يعني؟ يعني ده اسلوب، اسلوب لغوي، اسلوب لغوي، ان هو مثال، يعني بتدي مثال، بس مثال تخويف، يعني مثال انك بتخوف بيه. أيود احدكم، يبقى اذا ايه؟ يبقى اللي جاي ده يخوف، اللي جاي ده يخوف.
طب معلش سؤال، معلش يا اخي، رقم 80 من آل عمران،
ها؟
ايه رقم 81 من آل عمران؟
انت الحاج عبد الوهاب طبعا، انت الحاج عبد الوهاب طبعا، طبعا بتسال كتير كده.
الله
اتفضل.
ليه الايه 81 من آل عمران؟
ايوه ايوه نعم، مالها
فيها ايه؟ عايزين بس كلمة لما دي،
ها؟
لما اتيتكم من كتاب، اوقعها في الجملة ايه، او يعني ايه؟ هل هي لما دخلت عليها اللام فبقت مش نافية؟ يعني عايزين نعرف تفسير لكلمة لما دي.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. طبعا لما دي لها برضو بعض القراءات، لما آتيتكم في مواضع تانية عشان توضح إن هي، إنما هنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب، ثم تبين إنها مش ما نافية، يعني مش ما نافية، فاللام دي كأنها بيسموها في بعض العلماء اللغه يعني بيسموها زائده، ولكن هي بتقول زائده، هي مؤكده، بنقول ان هي مؤكده وليس لها محل من الاعراب، ما لهاش محل من الاعراب، ولكن هي ايه؟ مؤكده. تمام. ان ما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني انا بعد ما اعطيتكم اخذ ميثاق كل النبيين ان هو، ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم، لا تؤمنون، ده الأنبياء مش هم، لا تؤمنون به ولا تنصرونه، خلاص. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. شهادة طبعا في إيه؟ في عالم الذر، يعني إن هو البعض طبعا بيؤولها إن هو بعد اللي فيه، لكن هي في عالم الذر إن هم شاهدوا إن هم لو خرج عليهم محمد وهم موجودين على قيد الحياة يؤمنوا به. تمام.
أنا سمعت التفسير للآية دي،
أيوه،
كل رسول من أول آدم لغاية سيدنا محمد هيجي معاه نبيين يأيدوه، كل صح؟ التفسير ده
ليه؟
في تفسير كنت قريته على الآية دي إن معناها إن هيجي من عند الله سبحانه وتعالى، هيكون معاه في زمنه أنبياء هيقووه وينصروه.
لا لا لا، هو طبعا ده رأي، لكن ده رأي ضعيف، لان هو بيستند على بعض الآراء ان هو الله ارسل رسول واثنين وثلاثة، لكن هنا على محمد. حتى محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قال ايه، لما وسعه الا ان يؤمن بيه، لو موسى على قيد الحياة كان هيؤمن بيه، كان بيقول لبني اسرائيل كده، بيقول كده
يعني الكلام ده
هو
للأنبياء يعني البشر عادي يعني.
تمام.
يعني العهد ده للأنبياء، ربنا يأخذ على الأنبياء إنه لو ظهر فيهم
هو
محمد.
لو بعث محمد، ما هو لا يعلم الغيب، بعث محمد وهم على قيد الحياة هيؤمن بيه، تمام، وأقر على ذلك، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طبعا فمن تولى بعد ذلك فيها تخويف جدا، ولكن أكثر على التابعي الأنبياء خلاص، لكن هو بيهددهم، حتى بيهدد بني اسرائيل او غيرهم بان حتى لو النبي حصل منه كده هيبقى ايه، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. عشان كده ايه، تيجي الايه اللي بعديها هتوضح لك ان الكلام ده مش على الانبياء، افغير دين الله يبغون، وليه قراءه تبغون، خطاب مباشر، ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون او ترجعون. فمن هنا ليها قراءه ترجعون، من هنا ان هو الكلام من على التابعين، وزي ما قلنا طوعا او كرها، اسلم طوعا او كرها، ان هو اما بارادته او بالجهاد، ان دخل خوف وانت بتفيده كده طبعا، انت افدته، تمام. فمن هنا ان هو من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. اي سؤال تاني؟
هو كره ان هنا مش بالنسبه للظلال يا دكتور،
بالنسبه ليه؟ لا لا لا، بالنسبه ليهم هم،
الظلال
لا لا،
يعني في
الظلال
الايه
دي
بتاعت
حاله
الوعد
واحده،
اللي هي ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلاله.
دي قصه تانية خالص، انما
هذا
هنا
موضوع تاني.
الاسلام، الدخول في الدين، الدخول في الملك، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، والثانيه كمان، الايه الثانيه كمان طوعا وكرها، ان هو اكراهه على الاسلام، اكراهه على الاسلام، تمام، بالجهاد. هو انت بتعمل ايه، انت بت 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 بتخيره، احنا قلنا واضحه الامور، بتخيره ما بين ثلاثه، اما ان يسلم، واما ان ايه، جزيه، واما يحارب، تمام. اذا كانش الدين بيقام فيه، الدين الاسلامي كان يمنع الدين الاسلامي ان يقام في دولته، طبعا الكلام ده يمكن مش موجود قوي دلوقتي، يعني في حريه شويه في الايه، في الاسلام، في الدول اللي هي الكافره في حريه الاسلام شويه، ولو ان طبعا مش مطلقه يعني، لكن ايه شويه. فهنا لا طبعا كرها دي إيه، هو مش للظلال، مش للظلال،
مش في الظلال،
لا
في
طبعا،
بعض التفسيرات من الظلال
لا دي، لا الايه دي، لا الايه دي،
بس بعد الرعد.
لكن هي الايه الثانيه بتاعت الظلال
يعني
وظلالهم، لا، ان هو ظل الكافر
يمين
يسجد
والشمال سجدا.
ظل الكافر يسجد رغم انفه، دي ممكن اولت عليها، انما الايه دي
طيب
لا، ده هي الدخول في الاسلام، دخول في الاسلام.
تمام تمام بس
تمام
النظام
ايوه
اللي هو كان بيتكلم عليه الحاج عبد المنعم ده، ان هو ربنا اخذه على كل الانبياء، يعني اخذه على
ايوه
كل الانبياء
ده طبعا
وجايه بالله
يفطر
من
عليه،
الامر.
وده دي تفطر عليها، ودي الشيخ يفطر عليها. ها ثانية واحدة،
هناكل ايه النهارده؟ ايه
لو خلاص خليه يفطر عليها ناس التمر ده، ماشي يعني، بس
ماشي،
خد التمر ده حلو،
ابعت
لا التمرية دي، التمرية دي ماشي ماشي. طيب خلاص انا بقى واضح، اي سؤال تاني عشان خلاص هننهي؟
طب يلا حبيبي يلا نكمل
اي
بقى،
سؤال تاني؟
جزاك الله خيرا وربنا يفتح عليك،
خلاص مش
انتم
هيبقى
طيبين
عندي
جميعا.
سؤال في اللي قرأناه، او في البحث، او في زي ما قلنا ان شاء الله بنبدأ 4 و10 بتوقيت القاهرة عشان نكون خلصنا الصلاة.
عشان السنة بتطول شوية اليومين دول،
ماشي
ساعات بيدوا درس بعد الصلاة فالواحد بيضطر يسيبه عشان يجي.
طيب يا سبحانك
يلا
اللهم
خير يا حبيبي، نتقابل غدا إن شاء
أنت،
الله على خير، كل
أستغفرك
سنة طيبين.
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك،
سلام يا هشام، حاجة أبو وهاب، مع السلامة.
حبيبي حبيبي حبيبي.